الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 54 بعد 400 من زاد المعاد. قال رحمه الله: قال ولو لم يجعل الله عز وجل أو ثم هاهنا فروع كثيرة مضطربة غاية الاضطراب لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والزوج زوجته حتى يقوم دليل على زوال عصمته عنها. قال ولم يجعل الله عز وجل إلى النساء شيئا من النكاح ولا من الطلاق، وإنما جعل ذلك إلى الرجال. وقد جعل الله سبحانه الرجال قوامين على النساء، إن شاء أمسكوا وإن شاء طلقوا، فلا يجوز للرجل أن يجعل المرأة قوامة عليه، إن شاءت أمسكت وإن شاءت طلقت. قال ولو أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء لم نتعدى إجماعهم، ولكن اختلفوا فطلبنا الحجة لأقوالهم من غيرها، فلم نجد الحجة تقوم إلا على هذا القول، وإن كان من روي عنه قد روي عنه خلافه أيضا، وقد أبطل من ادعى الإجماع في ذلك، فالنزاع ثابت بين الصحابة والتابعين كما حكيناه، والحجة لا تقوم بالخلاف. فهذا ابن عباس وعثمان بن عفان قد قال: إن تملك الرجل لامرأته أمرها ليس بشيء. وابن مسعود يقول: في من جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها ليس بشيء. وطاووس يقول: في من ملك امرأته أمرها ليس إلى النساء طلاق. ويقول: في من ملك رجلا أمر امرأته أي ملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا. قال: قلت: أما المنقول عن طاووس صحيح صريح لا مطعن فيه سندا وصراحة، وأما المنقول عن ابن مسعود فمختلف، فنقل عنه موافقة علي وزيد في الوقوع، كما رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي أن أمرك بيدك واختاري، سواء في قول علي وابن مسعود وزيد. ونقل عنه في من قال لامرأتي أمر فلان بيدك إن أدخلت هذا العدل البيت ففعلت أنها امرأة ولم يطلقها عليه. وأما المنقول عن ابن عباس وعثمان فإنما هو فيما إذا أضافت المرأة الطلاق إلى الزوج وقالت أنت طالق، وأحمد وغيره يقولان ذلك مع قولهما بوقوع الطلاق إذا اختارت نفسها أو طلقت نفسها. فلا يعرف عن أحد من الصحابة إلغاء التخيير والتمليك البتة إلا هذه الرواية عن ابن مسعود، وقد روي عنه خلافها. والثابت عن الصحابة اعتبار ذلك ووقوع الطلاق به، وإن اختلفوا فيما تملك به المرأة كما تقدم. والقول بأن ذلك لا أثر له لا يعرف عن أحد من الصحابة البتة، وإنما وهم أبو محمد في المنقول عن ابن عباس وعثمان، ولكن هذا مذهب طاووس، وقد نقل عن عطاء ما يدل على ذلك. فروى عبد الرزاق عن ابن جريج: قلت لعطاء: رجل قال لامرأته أمرك بيدك بعد يوم أو يومين، قال ليس هذا بشيء، قلت فأرسل إليها رجلا أن أمرها بيدها يوما أو ساعة، قال ما أدري ما هذا، ما أظن هذا شيئا. قلت لعطاء: أملكت عائشة حفصة حين ملكها المنذر بن الزبير أمرها؟ قال عطاء: لا، إنما عرضت عليها أن يطلقها أم لا، ولم يملكها أمرها. ولولا هيبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدلنا عن هذا القول، ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القدوة. وإن اختلفوا في حكم التخيير ففي ضمن اختلافهم اتفاقهم على اعتبار التخيير وعدم إلغائه، ولا مفسد في ذلك. والمفسد الذي ذكرتموها في كون الطلاق بيد المرأة إنما تكون لو كان بيدها استقلالا، فأما إذا كان الزوج هو المستقل بها فقد تكون المصلحة له في تفويضها إلى المرأة ليصير حاله معها على بينة، إن أحبته أقامت معه وإن كرهته فارقته، فهذا مصلحة له ولها، وليس بهذا ما يقتضي تغيير شرع الله وحكمته. ولا فرق بين توكيل المرأة في طلاق نفسها وتوكيل الأجنبي، ولا معنى لمنع توكيل الأجنبي في الطلاق كما يصح توكيله في النكاح والخلع. وقد جعل الله سبحانه للحكمين النظر في حال الزوجين عند الشقاق، إن رأي التفريق فرق وإن رأي الجمع جمع، وهو طلاق أو فسخ من غير الزوج، إما برضاه قيلهما وكيلان أو بغير رضاه قيلهما حكمان. وقد جعل الله للحكم أن يطلق على الزوج في مواضع بطريق النيابة عنه، فإذا وكل الزوج من يطلق عنها ويخالع لم يكن في هذا تغيير لحكم الله ولا مخالفة لدينه، فإن الزوج هو الذي يطلق إما بنفسه وإما بوكيله، وقد يكون أتم نظرا للرجل من نفسه وأعلم بمصلحته فيفوض إليه ما هو أعم بوجه المصلحة فيه منه. وإذا جاز التوكيل في العتق والنكاح والخلع والإبراء وسائر الحقوق من المطالبة بها، وإثباتها واستيفائها والمخاصمة فيها، فما الذي حرم التوكيل في الطلاق؟ نعم، الوكيل يقوم مقام الموكل فيه ما يملكه من الطلاق وما لا يملكه، ويحل له منه وما يحرم، وما يحل له منه وما يحرم. ففي الحقيقة لم يطلق إلا الزوج، إما بنفسه وإما بوكيله، وبالله التوفيق. هذا هو القول الأخير هو الصحيح في هذه المسألة، والمسألة هي واضحة من أولها، لكن الخلاف بين أهل العلم وارد، وأحيانا يكون الخلاف أصله في اللفظ ثم يذهب إلى المعنى. فهو توكيل كما يوكل زوجته في بيع، في شراء، في عتاق، في أي شيء مما يجوز التوكيل فيه، وهكذا يوكل خادمه أو يوكل ابنه أو يوكل صاحبه. فهذا هو ملخص الكلام، وسيطيل كذلك في مسألة تحريم لفظة حرام، مع أن التلخيص فيها يسير جدا، إما أن ينوي بها الطلاق وتمضي طلاق، وإما أن لا ينوي الطلاق. قال ابن عباس: ما أبالي حرمت امرأتي أو قصعة من ثريد. ملخص الكلام في المسألة الآتية. ومع ذلك معرفة الأقوال من المهمات، لأن الإنسان إذا لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه. من هذه المسائل الشروط في النكاح، مثلا الإمام أحمد يذهب إلى اعتبار أي شرط، حتى لو اشترطت لا يتسرع عليها، لا يتزوج عليها، لا ينقلها من بلده، لا كذا لا كذا، فيستدل بعموم من حق الشروط أن يوفى بما استحللتم به الفروج، والمعنى كل الشروط يجب أن يوفى بها، لكن هذا الشرط من أحق ذلك. بينما ذهب الجماهير إلى أن الشرط الذي لا يعني لا يجوز لها لا يجوز. الشاهد أن المسائل الخلافية يعني وإن كان الحق واحد، لكن المعرفة لها من الأمور المتعينة، لا سيما لمن يؤهل نفسه أن يكون مرجعا للمسلمين، مفيدا للمسلمين. لكن ينبغي للطالب أن يتدرج، يبدأ في الفقه على الصحيح من الأقوال، ثم بعد ذلك لا بأس أن يعرف وجه الخلاف، ثم بعد ذلك يتوسع في معرفة الأدلة وأسباب قبولها وأسباب ردها. ولذلك تجد لابن قدامة 3 كتب في هذا الباب: كتاب العمدة ذكر فيه ما يتعين بالتفقه، ثم الكافي ذكر فيه الخلاف في المذهب، ثم المغني ذكر فيه الخلاف بين المذاهب وساق الأدلة مع الترجيح. لا يتهيب الإنسان للعلم، لأن العلم لا ينال جملة، ما يجعل الطالب يعني ربما يستصعب العلم أنه يريده جملة. هذه الجملة ما هي إلا في شراء بعض البضائع، تذهب إلى الدكان وتقول له أشتري جملة. أما العلم لا ينال إلا بالتدرج، التدرج، وكما قال الأول: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. وسبحان الله، الفوائد تأتي والعلوم تأتي بدون أن يشعر الإنسان، بل ربما يأتي في يوم من الأيام ما يدري متى أخذ هذه الفائدة ومن أين أخذ هذا الدليل وهذا الاستنباط. لكن تتجمع الفوائد كما تتجمع القطرات، تنزل من السحاب قطرات، ثم تأتي إلى الوادي وإذا بها سيل عرمرم. فالإنسان لا يهمل بحيث يرضى بالدون، ولا يستعجل بحيث يريد أن يأتيه العلم جملة، كما قال بعضهم: من أراد العلم جملة فاته جملة، من أراد العلم جملة فاته جملة، يعني يخرج من ذهنه ما حصل شيء. فالحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والحق أن العلم من السهولة بمكان، إنما صعب بسبب أهل البدع أحيانا، وسبب مثل الخلافات هذه في الفقه. أصبح كثير من الناس يتهيبون العلم، وإلا علم العقيدة علم متفق عليه، لكن جاء أهل البدع بأقوال، جاءوا بنظريات، جاءوا بقواعد، جاءوا بكلام بلع كما يقول أهل اليمن، كلام سيء يبقى المدرس في بيانه وفي رده، وبعض ربما ما يفهم للبعد عن علم الكلام، لأنهم يأتون أصلا بكلام فلسفي، بكلام سفسطي، ما يأتون بكلام علمي شرعي. إلا الكلام العلمي الشرعي تأخذ فيه وترد، ما يقبل الخلاف قد علم فيه الحكم، وما لا يقبل الخلاف قد علم فيه الحكم. هذا قول قتادة ما شاء الله. يقول أخونا أبو عثمان هو قول قتادة: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما كنا نطلب العلم حديثنا وحديثين. نعم هكذا. وصاروا إما صاروا حفاظا، صاروا سادة وقادة بهذه الطريقة. والتكرار أيضا من المهمات، تذاكر الحديث فإن العلم يهيج بعضه بعضا، وما تكرر تكرر. لا تقول أنا درست هذا الكتاب ويكفي، لا ما يكفي، ما نحن بخاسرين بالذات دراسة الأحاديث، فضل الله عز وجل مراجعة، ثانيا استفادة. فإلا لو مضى الناس على هذا سيقول لك هذا الحديث قد أخذته في البخاري ما عدشتي، لكن لا، خذه في البخاري، خذه في مسلم، خذه في سنن أبي داود، خذه في الترمذي، خذه في النسائي، خذه في الماجة، خذه في الدارمي، خذه في موطأ مالك، خذه في مسند أحمد، وإن وجدته في معاجم الطبراني، وإن وجدته في مسند أبي يعلى، وإن وجدته في صحيح ابن حبان، وإن وجدته عند ابن خزيمة، وإن وجدته عند سعيد المنصور، وإن وجدته أين ما وجدته، حتى في المسانيد مثل المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، أين ما وجدت الحديث خذ بالحديث. نعمة والله، والله نعمة، إنما قد لا يعلم مقدار هذه النعمة يعني من حرم التوفيق. إلا نعمة، نعمة عظيمة أن تكرر الأحاديث وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع الخير وتسمع العلم. وبعدين يا أخوة، بعض كتب نتهيبها بسبب البعد عنها. انظروا إلى كتاب النسائي كيف كان يتهيب، وكذلك كان الشيخ مقبل دائما يكرر: الله يسر بسنن النسائي بواحد بطل. فأتهيب الكثير الكثير سنن النسائي، أن الغالب فيه أحاديث قصيرة، والحكم قد بوب عليه النسائي، قد بوب عليه، ولذلك المكررات فيها أكثر من غيره، بوب على الحكم. وأحيانا فيه علة، العلة هذه يعني الحمد لله إن استطاع الطالب أن يستفيدها أو يبينها أو يوضحها، وإلا عاد إلى الأصل في المتن إذا كان في الصحيحين أو في غير الصحيحين، فهكذا. فالتهيب أحيانا يحول بين المرء بين الاستفادة. الحمد لله أن الله عز وجل نزع من قلوبنا هذا التهيب بما يسره الله، وجدنا بركة. والله تمنينا أننا سلكنا هذا المسلك من أول ما جئنا، لو كنا سلكنا هذا المسلك من أول ما جئنا أننا قد انتهينا من الكتب التسعة، فأنها قد مر عليها، لكن كنا في تهيب لمثل هذه الكتب. والحمد لله الذي وفقنا، ونسأل الله القبول، صلى الله العون. انظروا إلى موطأ مالك، يعني وقع في قلوبنا تهيب حين نرى التمهيد لابن عبد البر، فإلا خلاص هو من كتاب فقهي ما شاء الله، يذكر أثر، يذكر حديث، يذكر مذهبه، يعني موطأ مالك يذكر مذهبه، وأنت إن كان مذهبه موافقا للدليل الحمد لله، ما كان موافقا للدليل رجحت المذهب الصحيح بالدليل. وأما سنن الدارمي وسنن ومسند أحمد سيكون أخف من هذه الكتب بكثير جدا، لأن مسند أحمد أصلا ستكون دراسته على المسانيد، ما ستجد مثلا تكرار الأبواب، ويعود الشأن فيه لاستنباط المدرس، لأنه إلى الآن ما قد شرح شرح واسع بحيث يبقى قوله قوله ويترجم للرواة ونحو ذلك. ربما إذا شرح هذا الشرح تقل الفائدة منه، إلا أن يرتب على الأبواب الفقهية، وإلا من يبحث لك عن كلامك على مذهب على حديث ابن عباس، تارى عند حديث عائشة، تارى عند حديث. والدارمي دون هذه الكتب، دون هذه الكتب في الصحة، كذلك في التبويبات، كذلك فيه آثار كثيرة. والحمد لله، نسأل الله العون. خلونا نمشي رويدا، وإن شاء الله نصل إلى ما نؤمل ونرجو، نسأل الله أن نصل، وإن لم نصل قد فتحنا الطريق بإذن الله، الحمد لله. إن لم ييسر لنا الله الوصول، هذه وصيتي لإخواني أن نعتني جميعا بالكتب التسعة حتى يعود الطلاب ويعود النشأ الوقوف على هذه الكتب والاستفادة من هذه الكتب. أما نبقى فقط البخاري ومسلم البخاري ومسلم، يعني يعود الطالب فقط على هذين الكتابين ربما يزهد في غيرهما، بالذات الطالب الناشئ. يعني لو كان ما زال عقله وذهنه يحفظ، كم سيمر على تبويبات لأبي داود، كم سيمر على يعني قول للترمذي وهو يقول وبهذا يقول أهل العلم ونحو ذلك، كم سيمر على تبويبات النسائي على تبويبات ابن ماجه، وسيستفيد سيستفيد. وإذا استفاد أفاد، إذا استفاد أفاد، وإذا لم يستفد لم يفد.